في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في شرح هذا الكتاب المبارك من صحيح البخاري، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويهتدون بهديه، وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا نتذاكر حديثه ونتعلم سنته، أسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الجنة، وأسأل الله أن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. وصلنا معكم أيها الأفاضل إلى الحديث 28 من هذا الكتاب المبارك، ولا نزال في كتاب الإيمان. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الإيمان هو مؤثر في الأفعال ومؤثر في الأقوال، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا كان الإنسان مؤمنا فلا بد أن يؤثر هذا على سلوكه، أن يؤثر على تعامله، أن يؤثر على لسانه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا ينهب نهبة ذات شرف والناس يرونه وهو مؤمن، إلى غير ذلك. بمعنى أن الإيمان لا بد أن يؤثر في حياتك. هذا الحديث أيضا من ضمن ذلك هو حديث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، والربذة هي منطقة قريبة من المدينة، خرج إليها أبو ذر رضي الله تعالى عنه في أواخر حياته، قال: وعليه برد وعلى غلامه برد، فسألته عن ذلك، يعني عليه برد، والبرد هو ما يلبس مثل لما تلبس إزارا ورداء، فإن الرداء مثل الإحرام، فإن الرداء الذي تلبسه هذا هو يسمى بالبرد. قال: فقلت له: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. كانوا في السابق إذا أرادوا أن يلبسوا لباسهم يتنوع، إما أن يلبس قميصا بحيث أنه يدخل فيه يديه ويلبس كما نلبس الثوب، وإما أن يلبس الرداء الذي يكون مثل المشلح الذي يلبس، أو يلبس عمامة، أو يلبس أحيانا إزار ورداء، والإزار والرداء كان لا يتوفر للكثير، فبعض الناس كان لا يجد إلا إزارا، كحديث المرأة الواهبة نفسها لما أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في درس بين أصحابه، وكان هناك مجموعة من النساء في طرف المسجد يستمعن إلى الدرس، فوهبت نفسها، يعني طلبت أن تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب في الزواج، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فلم يشأ أن يحرج المرأة ويردها أمام الناس ويقول: لا رغبة لي فيك، فسكت عليه الصلاة والسلام، والمرأة وقفت تنتظر جوابا، وهو عليه الصلاة والسلام ساكت، ما دام أنه ما أجابك يعني معناه خلاص، يعني أنه لا رغبة له. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. التفتت المرأة ونظرت إلى الرجل وسكتت. لو كانت لا ترغب في الزواج من هذا الرجل لقالت: لا، أنا ليس لي رغبة يا رسول الله إلا منك، الزواج منك، أو يعني أو أدع الزواج، لكنها سكتت. فلما سكتت فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا مانع عندها من الزواج من هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام هو ولي جميع المؤمنات، فلو أن امرأة أرادت تتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تزويجها صح ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما معك تصدقها؟ وهنا الشاهد، فالرجل ما عنده شيء، فالتفت يمينا ويسارا ثم رفع طرف إزاره وقال: أصدقها إزاري. قال الراوي: ولم يكن عليه رداء. هذا الشاهد من شدة فقره حتى رداء ما عنده رداء، فكان ما عنده من هالدنيا شيء يلبسه يستر به يعني جسده إلا أن يلبس إزارا فقط. قال: أعطيها إزاري. والإزار له قيمة، مثلا 4 دراهم 5 دراهم تزيد أو تنقص بحسب جدته وقدمه أو نوعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار، يعني أنت إذا أعطيتها الإزار طيب أنت تستر نفسك بإيش؟ هي ستبيع الإزار أو تستفيد منه، طيب أنت تبقى من غير إزار، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ونظر في بيته ثم رجع، يا رسول الله ما وجدت شيئا حتى خاتم من حديد ما وجدت. قال اجلس، ما عندك صداق اجلس. ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فالتفت إليه، قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، وجعل يعدهن بيده، يعني ما كان يحفظ كثيرا، ما قال معي نصف القرآن ربع القرآن، قال معي سورة، جعل يعدها، مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإذا زلزلت، ها معي كذا وكذا وكذا، جعل يعدهن بيده، هذا اللي أحفظ. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا أولا، طبعا ليس هذا الحديث الذي نحن مطالبون بشرحه اليوم، لكن يعني من باب الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يعف المؤمنين والمؤمنات. فهذه المرأة ما جاءت وطلبت الزواج إلا وهي محتاجة إلى الزواج، ظروفها تحتاج إلى الزواج، فاختارت خير الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما لم يتيسر لها ذلك اختارت طالب علم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلس ويحضر مجلسه، ورضيه النبي عليه الصلاة والسلام لها. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى هذا الرجل ويعرفه، وإلا لما زوجه هذه المرأة. فهو الذي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته فزوجوه، فكيف يعني يزوجه وهو لا يعرفه؟ فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي لها هذا الرجل، وهي أيضا نظرت إليه وليس عندها مانع أن تتزوجه، يعني رغبت فيه، وربما كانت أيضا تعرف من هو، فإن المدينة كان عدد أهلها قليلا، ويعني وكان الناس يتعارفون أكثرهم، يعني ما كان بينهم النكران، كان الناس يتعارفون في الغالب، فربما المرأة تعرف من هو وهو أيضا يعرف من هي. فلما زوجه النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصداق هو تعليمه القرآن، بمعنى أنه لما يعلمها القرآن ويفرغ وقته لتعليمها القرآن هو يستحق أجرة على ذلك. فبدل ما تعطيه أجرة، بدل ما تقول له خذ هذه مثلا 20 درهم عن تعليمك لي القرآن، فإن أجرته هو أنها الأجرة التي المفروض أنها تدفعها له أسقطتها عنه في سبيل أن يتزوجها. وهذا استدل به العلم على أن الصداق إما أن يكون شيئا عينيا أو معنويا، فيجوز للرجل يقول للمرأة تزوجتك ب50 درهما مثلا، ويجوز أن يقول لها تزوجتك بأن أبني لك هذا الجدار مثلا، فهو في الحقيقة ما أعطاها مالا، لكن جاء وعمل عملا بنى لها جدارا في بيتها أو بنى لها غرفة، فبدل ما تعطيه أجرة تقول لأجرتك مثلا 50 درهما، بدل ما تعطيه الأجرة فإنها تجعل هذه الأجرة هي صداقها وزواجها. الشاهد من هذا قوله هنا ولم يكن عليه رداء، بمعنى أنه كان يلبس إزارا فقط. هنا أبو ذر معه غلام له، غلام يعني عبد مملوك اشتراه بماله، فأبو ذر اشترى قماشين، قطعتين من القماش متماثلتين في الجودة وفي الطول وفي اللون، ثم إنه لم يلبس إحداهما، جعلها إزارا والثانية رداء بحيث يكون لابس طقم كامل، لا، أخذ إحداهما وجعلها رداء له، والثانية أعطاها غلامه العبد المملوك عنده ليجعلها رداء له، وهو لابس إزار من نوع آخر وغلامه يلبس إزارا من نوع آخر. فلما رآه المعرور بن سويد استغرب من المنظر، يعني يا أبا ذر أن تلبس، يعني المفروض أن يكون لبسك مثلا أجمل من لبس غلامك، كيف تتساوى أنت وغلامك؟ فقال لي أبي ذر اقتراحا، قال لو أخذت الرداء اللي على الغلام، البرد اللي على الغلام، وجعلته إزارا لك بحيث أنك تكون لابس طقم كامل، الإزار والرداء كلاهما نفس اللون ونفس الشكل، فما الذي منع أبا ذر من أن يصنع ذلك؟ رجل عاقل وذكي ويعرف كيف يلبس، لماذا ما الذي منعه رضي الله عنه من أن يأخذ برد غلامه؟ لماذا حرص على أن يكون هو وغلامه متساويين في اللباس؟ فقال أبو ذر، جعل يحكي له قصة وقعت له قبل سنين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إني ساببت رجلا وكان بيني وبينه كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فعيرته بأمه. وفي روايات أخرى جاء تفصيل القصة، وفيها أن الذي وقع بين أبي ذر وبينه الخصومة واللجاج هو بلال رضي الله تعالى عنه. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعني يغضبون ويرضون ويشترون ويبيعون. الله جل وعلا ما أنزل ملائكة تصاحب نبيه عليه الصلاة والسلام، أنزل بشرا. وبالتالي نحن لما نقول مثلا أبو ذر اختلف مع بلال، لا يعني هذا يا جماعة تنقص هؤلاء الصحابة، بل هو إثبات لبشريتهم. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال لهم إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون. يقول للصحابة أنا ممكن أغضب على فلان، أنا بشر يا جماعة، أنا لست ملكا من الملائكة، أنا بشر أجوع وأعطش وأغضى وأغضب وأضحك وأحزن، أنا بشر مثلكم، فما بالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لما كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يتعامل على أنه بشر. فهنا أبو ذر وقع بينه وبين بلال شيء من الإشكال، فبدأ كل واحد يقول للثاني مثلا أنت الغلطان، لا أنت الغلطان، لا أنا قلت كذا، لا ما أذهب، أنت كذا. وبدأ كل واحد يعني من شدة الغضب يحاول أن ينال من الآخر. فكان بلال رضي الله تعالى عنه في الأصل عبدا حبشيا، وبلال اللي هو بلال، وأبو ذر رضي الله عنه من قبيلة غفار، وهي من كبار قبائل العرب. وأبو ذر بالمناسبة أسلم يعني من مبكرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة جميلة في كيفية إسلامه، ويقول كنت رابعة أربعة في الإسلام، يعني أنا كنت ممن دخلوا الإسلام في مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبلال أيضا أسلم مبكرا، ولذلك عذب في مكة رضي الله عنه وصبر. يقول إني سببت رجلا وكان بيني وبينه كلام، وهذا الرجل هو بلال، وكانت أمه أعجمية فنلت منها فعيرته بأمه. وفي رواية أكثر تفصيلا أنه قال له يا ابن السوداء، قال فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول يا رسول الله هل الأمور التي تنقصني بها بلا أبو ذر هذه في الجاهلية انتهينا منها، إيش اللي يا ابن السوداء وابن البيضاء، هذا خلق الله تعالى هو الذي يختار ما يشاء، وهل أنا الذي أختار طولي ولا عرضي ولا لوني ولا جنسي، أنا الله جل وعلا اختار أن تولد أنت في البلد الفلاني وأنت في البلد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك في الحديث أن الله تعالى لما خلق آدم قبض قبضة من الأرض وخلق منها آدم، فكان من بني آدم الأحمر والأبيض والأسود والأصفر بحسب مواقع الأرض، وكان منهم الشديد تكون قبضة مثلا من أرض صلبة، وكان منهم الهين اللين. فالله جل وعلا نوع بني آدم، ولا يعني هذا لما تتغير الألوان أو الأشكال لا يعني هذا بأن بعضهم كان أفضل من بعض. ومثلا كافور الإخشيدي مثلا كان يحكم مصر وكان يعني لم يكن أبيض، كان أسود، وكان يرى أنه أفضل من غيره، وكان الناس في عصره يرون أنه أفضل منهم. فالمسألة لا تعتمد على لونه أو تعتمد على طوله أو قصره، هذا اختيار رب العالمين، هو الذي يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. فلما أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، بلال استغرب، طيب أنت ما قلت لي مثلا يا بخيل فتكون عيرتني بأمر أستطيع أن أتخلص منه بأن أكون سخيا مثلا، ما قلت لي يا جبان فعيرتني بخلق أستطيع أتخلص منه أني أكون شجاع، ولا قلت لي مثلا يا من لا تثبت على الخيل يا اللي ما تعرف تقاتل فأذهب وأتدرب على ركوب الخيل، أنت تعيرني بشيء الله اختاره لي، الله اللي اختارني أكون أسود يا أخي، وأن تكون أمي سوداء، تعيرني بشيء الله هو الذي خلقني عليه. غضب بلال وعلم أن هذا من أمر الجاهلية الذين كانوا يفعلونه، فمضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه يمضي إلى أعدل الخلق. ولذلك حتى اليهود كانوا إذا اختلفوا مع المسلمين يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري أن رجلا من المسلمين دخل إلى سوق من أسواق اليهود في المدينة وتفاصل مع يهودي على بيع أو شراء شيء، فقال اليهودي لا والله والذي لا، قال لا والذي فضل موسى على البشر. اليهودي يحلف يقول له مثل المسلم أعطني بدرهم، واليهودي يقول لا ما أعطيك يا بدرهم، ثم أراد يحلف فقال لا والذي فضل موسى على البشر. فالمسلم غضب فقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني تقول موسى قدامي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، فصفعه على وجهه. اليهودي ما قام يطلب النصرة من قومه ولا قام يضرب هالمسلم، مضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يقول إن موسى أفضل منك، ومع ذلك يعلم أنه عادل. وفعلا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بالعدل، ولم يقل لليهودي تستحق هالضرب، المفروض ضربك أكثر لأنك ما تتأدب معي، لا ما قال هالكلام، لأنه ما كان عليه الصلاة والسلام ينتصر لذاته لنفسه، كان الحق هو المقياس له. وبالتالي ذهب بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني ساببت أبا ذر، كان بيني وبينه شيء، فقال لي كذا وكذا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو ذر لا يزال غضبان، فقال عليه الصلاة والسلام له: أسببت فلانا؟ قال: نعم. قال: أفانلت من أمه؟ وفي رواية قال: أعيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: عيرته بأمه؟ عيرته يعني من العار، يعني نسبت أمه، نسبته إلى شيء هو من العار لأن أمه بهذا الوصف، مع أنه ليس عارا. يعني عفوا، لو كان إنسان مثلا يعني أمه تقع في أنواع الفواحش فنسب إليها، نعم يعتبر عار، لأنه يستطيع أن يمنعها أو هي تستطيع أن تمنع نفسها، وهي التي اختارت أن تقع في الفاحشة. لكن لما واحد يعير الثاني أن أمه قصيرة أو أنها طويلة مثلا، أو أنها مثلا عندها كذا من أنواع المرض ولا اللون ولا، أنا ما ذنبي وما ذنبها؟ الله اللي اختار الطول والعرض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقال له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ يعني جعلت لون أمه عارا عليه هو؟ قال: نعم. وفي رواية لغير البخاري أن أبا ذر كان غضبان، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ساببته؟ فقال: يا رسول الله، من ساب الناس، كأنه يقول هو اللي بدأ علي، من ساب الناس سبوا أباه وأمه، يعني هو اللي بدأ علي يستاهل إني أسب أمه وأباه، من ساب الناس سبوا أباه وأمه. فقال عليه الصلاة والسلام له: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما يعني أن أبا ذر له حكم أهل الجاهلية، لكن معناها أن الجاهلية كان أهل الجاهلية كان فيهم صفات عقدية، يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام، يطوفون على القبور، ويستسقون بالنجوم، يعتقدون بالطير أن الضر والنفع، عندهم أشياء عقدية، وعندهم سلوكيات، مثلا التنقص الأحساب، تنقص الأنساب، التفريق بين الناس بناء على ألوانهم، هذه أشياء سلوكيات. الأمور الأولى العقدية، إذا الإنسان أسلم وبقيت معه ما يقبل إسلامك، كيف تقول أنا مسلم ولا تزال عندك من أمر الجاهلية السجود للصنم؟ أنت ما أسلمت. كيف تقول أنا مسلم ولا يزال عندك من أمر الجاهلية الذبح للأصنام؟ أنت ما أسلمت. فأبو ذر رضي الله عنه ترك كل الأمور العقدية، وأيضا الأمور السلوكية تركها وصلح حاله لما أسلم، لكن الفخر بالأحساب ورؤية أن الحسب والنسب يتفاوت بين الناس، وأن هذا بلونه أو حسبه أفضل من الآخر، لا تزال موجود شيء منه عنده. ولذلك لما غاضب بلالا يعني برز هذا الشيء وعير بلالا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لأبي ذر: يعني يا أبا ذر، أنت تركت أمور الجاهلية وبارك الله فيك، والحمد لله أنك ما تعبد أصناما ولا تذبح لغير الله ولا تحلف بغير الله، يعني يا أبا ذر أنت مسلم موفق، تمكن الإسلام من قلبك، لكن بقي عندك شيء من سلوكيات الجاهلية لازم أن تتركه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فكأن أبا ذر ضرب فوق رأسه بسيف، فتغير وجهه، قال: يا رسول الله، على كبر سني أنا شيبت الآن. وأبو ذر فعلا ترى هو من أوائل من أسلم في مكة، وأسلم في مكة لم يذكر عمره تحديدا، لكنه في الغالب أنه في 26 و30 ونحوه، لأنه جاء كبيرا بعدما تزوج ودخل في الإسلام. وهو أصلا لما أراد أن يسلم قبل أن يذهب بعث أخاه اللي أصغر منه يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن أخاه اللي أصغر منه جاء يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كم سيبعث؟ يبعث أخاه يعني عمره 15، أكيد أن أخاه يفهم ويعقل ويستطيع يسافر ويحكم. ثم جاء أبو ذر وهو الأكبر، فأبو ذر ربما كان عمره لما أسلم 25 أو 30 أو نحوه، ولبث في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، قل مثلا لبث مع 10 سنوات 13 سنة، فتجاوز عمره الآن 40 تقريبا. ثم هذه القصة وقعت في المدينة بعد هجرتهم بسنوات، فربما كان عمر أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما وقعت له هذه القصة يعني جاوز 45 أو قريبا من 50، وبالتالي ظهر الشيب في لحيته وفي رأسه. وأنا صار لمسلم سنين يا رسول الله، لا يزال عندي جاهلية. قال يا رسول الله على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هم إخوانكم، هؤلاء الذين سواء كانوا لا يزالون عبيدا مماليك أو الذين اعتقوا وأصبحوا أحرارا. يعني بلال رضي الله تعالى عنه اعتق خلاص صار لحكم الحر، وكان الذي اعتقه أبو ذر فهو مولى، الذي اعتقه أبو بكر فهو مولى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومولى لا يعني أنه عبد مملوك له، لا، لكن الإسلام حتى يشجع على العتق، الإسلام حتى يشجع على العتق جعل أجرا ثوابا للمعتق، من أعتق عبدا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار. يعني أنت تعتق عبد من الرق يعتق الله تعالى جسدك من النار. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدنا وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.